نشرة الأخبار من إذاعة الشرق تقدمها رويدة كرم. عناوين النشرة: ميقاتي في كوب 27 استثمار 6.7 مليار دولار في الطاقة المتجددة يمكن أن ينهي نقص الكهرباء في لبنان. ماكرون أكد أولوية إجراء الانتخابات الرئاسية اللبنانية لانتظام عمل المؤسسات. وزير الداخلية يعطي الإذن بملاحقة هدى سلوم في ملف النافعة ويطمئن الوضع الأمني جيد. الأبيض حملة توزيع لقاح الكوليرا تبدأ السبت وتشمل 70% من المستهدفين. القضاء الإيراني يوجه أكثر من 1000 تهمة مرتبطة بالشغب. في الولايات المتحدة انطلاق الانتخابات النصفية للكونغرس. إلى التفاصيل عبر إذاعة الشرق. أهلا بكم. لفت رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال كلمة ألقاها أمام مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27 في شرم الشيخ أن لبنان من البلدان الشديدة التأثر بتأثيرات تغير المناخ. وقدرت دراسات أعدتها وزارة البيئة اللبنانية أن التغير المناخي سيسبب انخفاضا بنسبة 14% في الناتج المحلي الإجمالي للبنان بحلول عام 2040، وانخفاضا أكثر إلى 32% بحلول عام 2080. وأوضح ميقاتي أن تأثير تغير المناخ على الموارد الطبيعية في لبنان بات جليا للجميع، فقد تسببت حرائق الغابات في البلاد في الأعوام الماضية في حرق مساحات شاسعة من الغابات. وذكر أن استثمار ما قيمته 6.7 مليار دولار في الطاقة المتجددة يمكن أن ينهي نقص الكهرباء في لبنان، لذلك عملنا على إنشاء مرفق لبنان للاستثمار الأخضر وندعو الدول والجهات المانحة للمساهمة بدعمه وتمويله. وكان ميقاتي التقى على هامش المؤتمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أكد أولوية إجراء الانتخابات الرئاسية اللبنانية لانتظام عمل المؤسسات. كما بحث ماكرون وميقاتي في المساعي الفرنسية لمعالجة الأوضاع اللبنانية. إلى ذلك التقى ميقاتي كل من رئيسة وزراء تونس نجاء بودن ورئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي ووزير خارجية بريطانيا جيمس كليفرلي. رئيس حكومة تصريف الأعمال التقى أيضا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وجرى البحث فيما إذا كانت الأمم المتحدة يمكنها القيام بمسعى لدفع عملية انتخاب رئيس جديد للبنان. وبعد التداول الإعلامي بخبر مشاركة وزيرة إسرائيلية في ورشة عمل متخصصة في مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، ضمت رئيس حكومة تصريف الأعمال إلى جانب وفدي العراق وفلسطين، أوضح ميقاتي أن الاجتماع الموسع تم بدعوة من رئيسي مصر وقبرص وبحضورهما وبمشاركة دولية وعربية واسعة على غرار سائر فعاليات مؤتمر المناخ، ولم يتخلله على الإطلاق أي تواصل مع أي مسؤول إسرائيلي. واعتبر أن الضجة التي يفتعلها الإعلام الإسرائيلي في هكذا مؤتمرات باتت معروفة الأهداف. طالب وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي بعد اجتماع الأمن المركزي المواطنين والسياسيين والإعلام الإبقاء على الجدال السياسي بعيدا عن أجواء التوتر الذي يضرب الأمن، مؤكدا على حرية الإعلام. وأكد مولوي أن ملف النافعة أصبح بعهدة القضاء، كما لفت أن أعداد الجرائم ليست في ازدياد مقارنة بنسب الجرائم في العام الماضي، وأكد أن وضع الطبابة والاستشفاء في السجون في تحسن. كما أشار وزير الداخلية أن شعبة المعلومات تمكنت خلال العام 2022 من توقيف 8 خلايا إرهابية، موضحا أما أن ما نكشف عنه هو فقط لطمأنة اللبنانيين.
بدأت فترة الشهور الرئاسي الذي نتمنى أن لا يطول، وبهذه الفترة حفظ الأمن والنظام منه خيار، منه خيار للقوى الأمنية والعسكرية، ومنه خيار أو أوبشن عند الناس. نحن مضطرين أنه نحفظ الأمن والنظام بكل الوسائل المتاحة بدون ما تكون القوى الأمنية، برجع بشدد أن هي بمثابة حرس على أبواب مؤسسات خاصة، وهيدا مش شغلة بالنسبة للكوليرا. نحن أملنا اللقاح لكل السجناء على كل الأراضي اللبنانية. نحن من واجباتنا أن نحن نصوب عمل الإدارة، نحن ما مننتقم من حدا، نحن ما منظلم حدا، نحن لا نحمي أي مرتكب إطلاقا. ملف النافعة هو بعهدة القضاء، وأنا بسام مولوي ما بوقف ولا بعرقل مسيرة قضائية بملف مثل هيدا.
على صعيد آخر، أعطى وزير الداخلية المحامية العامة في جبل لبنان القاضية نازك الخطيب الإذن بملاحقة رئيسة هيئة إدارة السير هدى سلوم في ملف النافعة. وكان قد استجوب قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان غولة منصور أمس 9 موقوفين في ملف النافعة المحال أمامه من النيابة العامة في جبل لبنان استنادا إلى التحقيقات التي أجرتها شعبة المعلومات. وبعد أن استجوب الموقوفين المدعى عليهم بجرائم رشوة وقبض مبالغ مالية من معقبي معاملات على مدى أكثر من 5 ساعات، أصدر القاضي منصور مذكرات توقيف وجهية بحقهم جميعا على أن يستجوب باقي الموقوفين في الملف تباعا تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم. في السياق، أعلنت هيئة إدارة السير التوقف القصري عن العمل إلى حين توفير البيئة الملائمة لأداء مهامها. وأكد مستخدمو وموظفو الهيئة أنهم جميعا تحت سقف القانون والعدالة، ولفتوا في بيان إلى عدم تقاضيهم رواتبهم عن شهر الحالي حتى تاريخه، وعدم تزويد الهيئة بالمستلزمات الضرورية لضمان حسن سير المرفق العام. وأشاروا أيضا أن التوقف عن العمل يأتي نظرا لخلو مراكز عائدة للهيئة من العديد من الموظفين وكذلك رؤساء الأقسام بسبب التحقيقات الراهنة والتوقيفات المتلاحقة، ما يشكل ضغطا حادا على باقي الموظفين في تنفيذ المعاملات نظرا لقلة العدد المطلوب لإنجاز المهام. اعتبر مستشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس في حديث لإذاعة الشرق أن لا مفر من التشاور بين الكتل النيابية حتى لا نصل إلى أفق مسدود في ملف انتخاب رئيس للجمهورية.
لا مفر من التشاور بين الكتل النيابية، وإلا نبقى في حلقة مفرغة. وأتصور أنه سمت مسؤولية أساسية طبعا على الكتل، إذا سمحت لنفسي أن يعني أصفها كذلك بسبب طبيعة النظام اللبناني، الكتل النيابية المسيحية التي دائما يعني البعض منها يرفعون مسألة الصلاحيات ومشاكل يعني مشاكل الصلاحيات والرئاسة ودور الرئاسة. طب هل إفراز موقع الرئاسة الأولى يصب في مصلحة المسيحيين وطبعا يصب في مصلحة لبنان؟ هذا السؤال أيضا مشروع. إذا كانت كل الكتل النيابية المسيحية بالدرجة الأولى ستبقى على مواقفها من هذا الأمر، نحن أمام أفق مسدود.
اتخذت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون قرارا بترك المحامي رامي علايق والمودع إبراهيم بيضون بعد توقيفهما في قضية اقتحام مصرف الاعتماد اللبناني في الحزمية. كما أحالت القاضية غادة عون المودع الموقوف علي الساحلي وكاترين العلي التي كانت برفقته على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان أولى منصور. وكان علايق قد أضرب عن الطعام لمدة 6 أيام، وأعلن بعد إطلاق سراحه عن الاستمرار بإضرابه عن الطعام حتى إطلاق سراح الموقوفين الساحلي والعلي. أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس أبيض أن حملة توزيع لقاح وباء الكوليرا ستبدأ يوم السبت المقبل، على أن توزع 600,000 جرعة وتستمر 3 أسابيع وتشمل 70% من المستهدفين بالمناطق الأكثر عرضة لانتشار الوباء.
المرحلة الأولى اللي نحن عم نطلقها اليوم هي حتبلش نهار السبت الموافق ب 12 تشرين الثاني وتستمر لمدة 3 أسابيع، والهدف منها هي توزيع 600,000 جرعة، وحتكون هيدول الجرعات معطيين لحتى يغطوا 70% من الفئات المستهدفة بالمناطق اللي حددت هي المناطق الأكثر عرضة. ونحن كذلك بنشوف انه الحالات العدد الاكبر من الحالات كان بمناطق الشمال العكار خاصه والمنيا، كذلك بمناطق عرسال والمناطق المحيطه فيها، وكذلك عندنا البؤره اللي هي بمناطق البقاع الاوسط بحوالي يعني سعد نيل اب الياس بر الياس غزه وغيرها. نحن على هالأساس اختيرت هيدي 3 مناطق، ولما صار في دراسة يعني لا الكثافة السكانية فيها، ونحن طبعا اللقاح سوف يعطى لجميع القاطنين في تلك المناطق بغض النظر عن جنسياتهم. فنحن لما ندرس هذا الموضوع شايف أنه نحن الرقم اللي حيوصل إلى لبنان 600,000 جرعة هي حتكون تقدر تساعدنا نغطي هذه المناطق.
أصدرت وزارة الصحة قراراً بإقفال مؤقت لدار الحضارة الحضانة بي أن الواقع في بشامون، وذلك بعد التحقيق في حادثة إيذاء الطفل ميمدال البالغ من العمر 11 شهراً من قبل طفل آخر عمره سنة وثلاثة أشهر، حيث تبين بعد التحقيق الأولي مع صاحب دار الحضانة أن الأطفال كانوا قد تركوا بلا أي رقابة من الحاضنات لمدة وجيزة وقعت خلالها هذه الحادثة. واعتبرت الوزارة أن ما حدث هو نتيجة إهمال وتقصير لا يمكن التغاضي عنهما، وبناء عليه تقفل دار الحضانة لحين استكمال التحقيق وأخذ إجراءات المحاسبة اللازمة ومعالجة الأسباب التي أدت إلى هذه الحادثة. قضى المواطن حاء عين جراء انقلاب حائط عليه أثناء مروره في محلة الملول في طرابلس، وفي السياق قطع الأهالي الطريق بالاتجاهين لبعض الوقت ما تسبب بزحمة سير في المحلة. ارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و 98 أوكتان 34,000 ليرة، كما ارتفع سعر صفيحة المازوت 22,000 ليرة وسعر قارورة الغاز 10,000 ليرة. وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: صفيحة بنزين 95 أوكتان 777,000 ليرة، صفيحة بنزين 98 أوكتان 794,000 ليرة، صفيحة المازوت 879,000 ليرة وقارورة الغاز 437,000 ليرة. بعد أسبوع حافل من الحملات الانتخابية يتوجه الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع لاختيار مرشحيهم في انتخابات التجديد النصفي لكامل أعضاء مجلس النواب وثلث أعضاء مجلس الشيوخ ومسؤولين آخرين، وكذلك التصويت على عدة مبادرات ومشاريع قوانين. وعشية الانتخابات حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن الديمقراطية على المحك، وقال أمام حشد من أنصار الحزب الديمقراطي في مهرجان انتخابي بولاية ماريلاند: نحن نستشعر في داخلنا أن ديمقراطيتنا في خطر، ونعلم أن هذه اللحظة هي فرصتكم للدفاع عنها. في المقابل أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي توجه إلى ولاية أوهايو أنه سيصدر إعلانا هاما جدا في 15 تشرين الثاني دون أعطاء مزيد من التفاصيل، إلا أن التكهنات تشير إلى إمكانية إعلانه الترشح بالانتخابات الرئاسية 2024. أكد مسعود ستايشي المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية أنه تم توجيه أكثر من 1,000 تهمة مرتبطة بأحداث الشغب التي تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة. وتشهد إيران احتجاجات منذ وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجاز شرطة الأخلاق لها في أيلول الماضي. قالت وسائل أعلام روسية أن الجيش الأوكراني بدأ هجوماً في مقاطعة خيرسون الواقعة جنوب أوكرانيا، وبحسب المصادر الروسية فإن القوات الأوكرانية تراجعت في هذه المقاطعة بينما تتضارب الروايات إزاء الواقع العسكري القائم على الأرض. إلى ذلك أفادت معلومات صحفية عن وقوع انفجار مخزن أسلحة روسية في خيرسون فجراً. في الأثناء طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بدفع روسيا إلى مفاوضات حقيقية، وأكد أن الجيش الروسي يتكبد خسائر فادحة على جبهة دونيتسك وأن قواته في حالة تقدم في بعض مناطق الشرق والجنوب وتدفع بمن أسماهم الغزاة إلى التراجع. في المقابل أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن 50,000 عنصر في الوحدات القتالية بالإضافة إلى عشرات الآلاف من المجندين لم يشاركوا بعد في الأعمال القتالية في أوكرانيا. أعلنت السلطات التركية توقيف 27 شخصا بينهم جنود مفصولون عن الخدمة للاشتباه في علاقاتهم بالداعية فتح الله جولن. في الخبر الأخير، أغلق أنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان طرقا بالقرب من العاصمة إسلام أباد، ما أدى إلى تعطيل حركة المرور وأغلاق مدارس، وذلك للاحتجاج على محاولة اغتيال زعيمهم خلال مسيرة مناهضة للحكومة منذ أيام. كنت مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق، إلى اللقاء.